بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم صاد ميم من الرياض. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل دعاء الاستفتاح واجب؟ وماذا يترتب على المصلي حال عدم التلفظ به؟ وما هي أدعية الاستفتاح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن دعاء الاستفتاح ليس بواجب بل هو سنة، وله أنواع أخصرها ما ثبت من حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وجاء من حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا أخصرها، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، إفراجي ثابت بعد التكبيرة الأولى بالفرض والنفل قبل أن يقرأ. أول ما يكبر يقول حالا ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة. وهناك استفتاحات أخرى غير هذا، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبخل. هذا استفتاح عظيم ينبغي حفظه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبخل. وفي نوع ثالث أيضا مختصر ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان يستفتح بها عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه الحق بعلمك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا استفتاح عظيم: اللهم رب جبريل، ولك أن تقول رب جبرائيل وميكائيل، كل هذا جاء. يقال جبريل ويقال جبرائيل، فيقال ميكائيل وميكان. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق علمك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاحات أخرى، لكن هذه الثلاثة
في أكثر يعني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذن حكمه واجب أو سنة؟
سنة مؤكدة فلا تقلل، سنة مؤكدة وليس بواجب.
جزاكم الله خيرا. هل الإقامة واجبة عند كل صلاة؟
الإقامة والأذان فرضات الشارع، يجب على المصلين أن يكون واحد منهم يؤذن ويقيم، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صحة الصلاة مع الإثم. الواجب أن يؤذنوا ويقيموا، لكن لو صلوا بدون أذان وبدون إقامة أو بدون إقامة أذنوا ولم يقيموا صحة الصلاة، لكن مع الأثم، لأن الرسول كان يؤذن أمر بهذا يؤذن وغيره من المؤذنين ويقيم، قد استقرت الشريعة على أن لا بد من أذان وإقامة في صلاة الخمس خاصة، أما العيد ليس له أذان ولا إقامة، وهكذا صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، لكن هذا في صلاة الخمس إذا دخل الوقت وجب الأذان في البلد وعلى المسافرين، ثم عند الدخول في الصلاة يقيم الإقامة المعروفة وهذا كل فرض كفاية. يقعد واحد منهم من أهل البلد أو من الجماعة في السفر سقط عن النار، لكن لو تركوا ولم يفعلوا أثموا كلهم. والصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا. إذا صلى الإنسان منفردا فهل عليه أن يؤذن ويقيم أم ليس عليه بواجب؟
نعم، إذا صار في السفر مثلا،
نعم،
أو في بلد ليس فيها أحد شرع له الأذان والإقامة، شرع له يؤذن ويقيم. أما الوجوب فيه نظر.
أيوة.
يشرع له أن يقيم ويؤذن، وهكذا في السفر ولو وحده يؤذن ويقيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، الذين ينادون في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء بقولهم الصلاة جامعة، هل عليهم في ذلك من شيء؟
لا لا لا، ولا هذا أصلا من الذي ينبغي تره، لأن في حد الشرعي من البدع، فلا ينبغي أن يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح، كل هذا لا ينبغي، إنما يقال هذا في صلاة الكسوف الصلاة الجامعة
فقط.
جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عمر ينادى الاذى الصلاه الجامعه، هذا خاص بالكسوف. نعم.
والخسوف
مثله القمر والشمس جميعا.
جزاكم الله خيرا.
وكان اذا اراد اجماع الناس لامر مهم قال الصلاه الجامعه عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل على،
كان اجماعه لامر مهم نادى فيهم الصلاه الجامعه ليحدثهم لامر مهم عليه الصلاه والسلام. نعم.
أما لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء فلا يشرع شيء من ذلك.
نعم.
جزاكم الله خيرا. من فعله هل ينكر عليه؟
يعلم، ينكر عليه، يعلم، هذا غير مشروع. قال جابر بن عمر ما أظن من لم يصلى العيد بلا أذان ولا إقامة.
اللهم صل على،
ما هذا الاستسقاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كان الإنسان يكررها في نفس الوقت كقراءة سور الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد المغرب والفجر؟
قراءة تسمية سنة ليست واجبة.
أيوة.
في أول كل سورة ما عدا براءة، ويشفع له يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل جميع السور، وهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح، آية مستقلة فصل بين السور، ما عدا ما بين الأنفال والبراءة فلا يشفع فيها التسمية، لما ذكره عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف انه لم يجد بينهما تسميه. فالحاصل ان التسميه سنه في الصلاه وخارجها، فلو قرا الفاتحه ولم يسمي او قرا شيئا من السور ولم يسمي صح على الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقه الى رساله المستمع منصور حامد عبد الله الصواق. أخونا مستور عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة جمع من الأسئلة، فيسأل ويقول ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة لو تكرمتم جزاكم الله خيرا.
مراتب التقوى فيما نعلم 3 أقسام بينها قوله جل وعلا ثم أرسل كتابا ليصطفينا من عبادنا، ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالكرام. فالمتقي لله كامل هو السابق بالكرام الذي ادى الفرائض وترك المحارم واجتهد في انواع الخير، فهذا هو في القمه وهو الافضل وهو كامل التقوى. والمرتبه الثانيه مرتبه الابرار المقتصدين الذين ادوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن ليس عندهم مسابقة في أنواع الخير والتطوعات، بل اقتصروا على أداء الواجب وترك المحرم، هؤلاء يقال لهم مقتصدون ويسمون الأفراد أيضا. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الظالم نفسه، وهو المتقي الموحد لله لكن عنده سوء من السيئات، عنده سوء من المعاصي، وهو مرد قوله منه ظالم نفسه بمعصية، فهذه أدنى مراتب التقوى. أدنى مراتب التقوى أن يكون موحدا لله لكن عنده شيء من الذنوب السيئة، وهؤلاء طبقات، بعضهم أخطر من بعض على حسب معاصيه، فكلما قلت المعاصي صار الظلم لنفسه أقل، وكلما كثرت المعاصي صار الخطر أكبر. فهي مراتب ثلاث: متقي الظالم نفسه، متقي مقتصد، متقي مسابق الخير. الله يجعلنا وإياكم من السابقين.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أجبتم المستمع السابق عن دعاء الاستفتاح، وأخونا الصواط يسأل عن تفسير دعاء الاستفتاح.
كل دعاء له تفسير.
أيوه.
حديث قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، معناه تنزيه الله عن كل ما لا يقول. سبحانك اللهم وبحمدك يعني معنى أنزهك يا ربي عن كل شيء لا يليق به من الشرك والصفات الناقصة كالنعاس والنوم والعجز ونحو ذلك. هو سبحانه منزه عن كل نقص وعن كل عيب، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. تبارك اسمك إن بلغ في البركة النهاية، كل البركة عنده سبحانه وتعالى. وتعالى جدك يعني عظمك، جد العظمة في حق الله، إن تعالت عظمتك يا ربنا. ولا إله غيرك معناه لا معبود بحق سواك يا الله، هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. واما استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد النارك، اللهم نقني من خطاياي كما نلقى الثوب من اجل الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج وانما المرض. هذا معناه طلب السلامه من الذنوب، يطلب ربه ينقيه من الذنوب خطاياه ويباعد بينه وبينها حتى تكون توبته صادقه كامله ليس معها نقص ولا ذنب. فإن إذا باعد بينه وبين خطاياه ونقاه منها وطهره منها صار نقيا من الذنوب كامل الإيمان والتقوى. وأما معنى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وفاطر السلطان الغني والشهادة أنك تحكم بين عبادك فيما كانوا مختلفون اهدني لما اختلف من حق علمك، معنى طلب الهداية. توسع به أن رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ثلاثة من الملائكة وهم مقدم الملائكة وأفضل الملائكة. إبراهيم من يأتي بالوحي الأنبياء، وميكائيل موكل بالقطر والمطر، وإسرافيل موكل بنفخ الصور يوم القيامة وإعادة الأرواح إلى الأجساد. هؤلاء هم مقدم الملائكة. توسل بربوبية الله لهم، هو أمر رب جبريل لآخره. فأنت بهذا توسل إلى الله بأنه رب هؤلاء الملائكة سبحانه وتعالى، وتوسل بأن فاطر السماء في الأرض يعني خالق السماء في الأرض، وأن عالم الغيب والشهادة. توسل بهذا أنه العالم بكل شيء، العالم بكل شيء وفاطر المخلوقات والموجود لها سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء وليك جل وعلا، وأنه الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، والحاكم بينه في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بحكمه العدل سبحانه وتعالى. ثم بهذا تقوم من هيئة جد لما وقع فيه اختلاف، تقول اهدني لما اختلف من حقين، تسأله أن يهديك للصواب والحق الذي وقع فيه خلاف بين الناس، وتوسل بأنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأنت تسأله بهذه الوسائل أن يهديك إلى الحق والصواب.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: إذا حفظ الإنسان آيات من القرآن الكريم عن ظهر قلب ثم نسي ما حفظه هل يأثم على هذا النسيان؟
لا 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 معي حاجة إن شاء الله، لأن كل إنسان ينسى. اللهم استغفر لنا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وإنما الذي يخلقه نسيان العمل وإضاعة العمل. أما كن ينسى بعض الآيات التي حفظها فإنه لا يضره، ما يشرع له ويعتني بذلك وأن يتعاهد القرآن، مثل ما قصص تعاهدوا هذا القرآن، فالسنة يتعاهد ويتحفظ ويجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه. لكن لو ضاع عليه شيء ونسي فيه فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الأشياء ليس بيده.
نعم. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. ما هو همز الشيطان ونفخه ونفثه؟
لهذا الحديث أن الفصل فسر همزة لأنها موتة الصرع، ما يحصل من الصرع للناس من الشيطان، ونفخه الكبر ما يقع في نفوس الناس من الكبر.
ومن الشيطان ينفخ بعض الناس حتى يتكبر على عباد الله. ونفخ الشعر المذموم زي لها الشعر المذموم والقصائد المذمومة في ما حرم الله من تكذيب النساء والدعوة إلى الزنا أو إلى الخمر أو إلى غير ما حرم الله عز وجل. نعم.
هل صحيح أن من أحبه الله أحبه الناس؟
نعم، هذا ثبت الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى لضعيف إن يحب ذلك فأحبه، ثم ينادي لضعيف أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم ترى له المحبة في الأرض فيحبه أولياء الله وأهل طاعته، ليس على الشرك
بالنعم،
يحبه أولياء الله وأهل طاعته لما يقع يوقع الله في قلوبهم من محبته بسبب محبة الله سبحانه. وهكذا البغضاء، إذا بغض الله عبدا نادى جبرائيل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع في بغضاء في الأرض. نعوذ بالله.
نسأل الله السلامة والعافية. يسأل أخونا ويقول: ما حكم قراءة من يقرأ القرآن الكريم وهو لا يعرف تفسير بعض الآيات التي يقرأها؟
لا حرج عليه،
الحمد لله،
لأن الناس أقسام، والعالم بالقرآن هم خواص الناس، فإذا قرأ حافظ عليه واجتهد في تلاوته وإن لم يفهم المعنى لا شيء عليه، لكن إذا تعلم وسأل أهل العلم عن بعض المعاني يكون طيب، يكون هذا من طلب العلم وإن حصل فائدة، لكن لا يكون هاشما اذا حفظه ولم يعرف يعني في معنى، فانه يقراه ويكثر من تلاوته ويتعلم المعاني حسب طاقته من اهل العلم.
جزاكم الله خيرا. من بلاد زهران المستمع عين 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 بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله، في احد اسئلته يقول: اذا ذهب قوم في سفر وادركهم وقت الصلاه ولم يروا مسجدا وصلوا على غير القبلة، فجاء رجل من أهل البلد وهم يصلون فقال لهم: أنتم على غير القبلة، ماذا يفعلون بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟
إن ظهر له صحة ما قال استدعوا وصحت صلاتهم، وإن لم يظهر له صحة ما قال وهم مجتهدون استمروا على صلاتهم. هذا يحتاج إلى نظر، كانوا مجتهدين متحرين قد أخذوا بالأسباب واتضح لهم أن هذه القبلة هي القبلة، فإنهم يستمرون بصلاتهم ويتمونها وصلاتهم صحيحة. أما إن ظهر لهم من قول الرجل أنهم مخطئون وأن الصواب معه فإنهم يستدعون إلى القبلة وصلاتهم التي مضت صحيحة. والحجة في هذا أن أهل قباء كانوا يصلون، فجاءهم من أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى كعبة وكانوا يصلون إلى الشام، فاستداروا وكملوا صلاتهم إلى كعبة ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الإنسان إذا كان في البرية وكبر للصلاة وصلى بعض الصلاة ثم ظهر أنه مخطئ أو جاءهم من خبر أنه مخطئ فإنه يستدير ويكمل صلاته وصلاته صحيحة.
أما إذا انتهى من صلاته سمعت شيخ ثم جاء من يخبره
صلاته صحيحة،
الحمد لله
إذا انتهى صلاته صحيحة إذا كان قد اجتهد وتحرى.
أيوة. بارك الله فيكم. أضاعت امرأة سلسلة ذهب ووجدتها امرأة أخرى فبحثت عنها المرأة التي أضاعتها ولم تجدها ولم تسأل المرأة التي وجدتها، مع علم المرأة التي وجدتها بأن المرأة الأخرى تبحث عنها ولم تعطها السلسلة، والآن بعد أن علمت خطورة ما فعلت تريد أن تصلح خطأها، كيف تتصرف؟ هل لها أن تعطي المرأة قيمة تلك السلسلة ولا تخبرها بأنها هي قيمة ما فقدت، أم كيف تتصرف علما بأن هذا الحادث مضى عليه أكثر من 5 سنوات؟
عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها ظالمة في جحد الحق، وعليها أن ترد السلسلة إلى صاحبتها بالطريقة التي تمكنها من غير أن تعلمها، ما في حال أن تعلمها، تعطيها بعض الناس تقول إن هذه السلسلة وجدتها عند امرأة تقول إنها لك وأنها وجدتها لمدة طويلة وهذه هي السلسلة ولا تخبرها بها أو ترسلها مع شخص آخر غير المرأة مع رجل تقول لا تخبر عني هذه السلسلة فيقول هذه السلسلة التي أصلتها لك امرأة أو رجل وجدها الحاصل أنه لا يلزم تخبيرها تعطيها السلسلة ولا يلزم أن تخبرها من أي طريق من طريق رجل أو من طريق امرأة أو تضعها في البيت أمامها ثم تخرج حتى تعلم أنها خلتها المقصود أنها توصلها إليها بطريقة تضمن وصولها إليها.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سلام عبد الستار مصري يقول نحن الاثنان نعمل في مزرعة وتبعد كثيرا عن المدينة وليست لدينا سيارة ولذلك فقد تأخرنا عن صلاة الجمعة لمدة 4 أشهر ما حكم ما فعلنا؟
ليس عليكم جمعة فأنتم بعيدين عن المدن ليس عليكم لفوها لأنكم في حكم المسافرين أو في حكم غير المقيمين فالحاصل أن الإنسان الذي يقيم في مزرعة بعيدة وليس مستوطنا فيها ليس عليه جمعة لأنه عامل ليس المستوطن فمن إذا قام أهلها فيها مستوطنين فإنهم يقيمون الجمعة فيها صلوا صلاة الجمعة فيها أما العمال يقيمون في هذا العمل ثم ينتقلون عنها هؤلاء ليس عليهم جمعة وإنما عليهم الظهر.
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر طحواه السؤال عن بدع العزاء كاستحداث الصواوين والعزائم والقراءة ويسأل عنها أخونا أيضا لو تكرمتم توجهونه ويقول إن هذه النفقات تنفق كلها من تركة الميت وربما يكون الورثة في أمس الحاجة إليها.
لا يجوز للميت إقامة عزاء يعني إقامة معتم لإجهاد الطعام دعوة الناس للأكل ونحو ذلك على حساب الميت أو على حساب عتام الميت أو على حسابهم هم كل ذلك لا يجوز لأنها من أمر الجاهلية ولكن يصبرون ويحتسبون إنا لله وإنا إليه راجعون ويستقبلهم عزيز لا بأس تقبلهم طبوا لهم قهوة طبوا لهم شاي لا بأس أما يقيمون معتم بالبكاء والنياحة أو صنع الطعام للناس هذا لا يجوز وهو من أمر الجاهلية وإذا كان بيتهم صغير وجعلوا مكان أوسع لاستقبال المعزين من دون إحداث معتم ولا شيء بل مجرد إحداث خيمة أو صالون مساء المعزين فلا حرج في ذلك إذا كان ليس في بدعة لا معتم ولا إحداث نياحة ولا شيء مما حرم الله إنما مجرد استقبال وسلام عليهم وطب القهوة والشاي هذا لا يضر
لا
ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خير عند ضيق المكان لكن إذا أتوا بالقراء وما أشبه
هذا لا بقع هذا بقع بالقراء أو في سلع الطعام هذا بقع.
جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول إذا
لو جاءهم بيوم واستحوا إلهم أن أتفونهم وصنعوا لهم طعاما لأنهم يرجعوا مكان بعيد فلا بأس
بارك الله
أو دعوهم إلى ما عندهم من الطعام المهدى إليهم فإن السنة لا يهدى إلى أهل بيت الطعام من جيرانهم وأقاربهم فإذا وافقه الضيوف أكلوا معهم فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة 6 أشهر حرمت عليه هل هذا صحيح؟
هذا لا أصل لا ولكن يسحب المؤمن ألا يطول غيبه.
طيب
إذا كان له أهل ينبغي له ألا يطول غيبه بل يتصل بهم بين وقت وآخر في 2 أو 3 أو يحضرهم عنده في محل عمله حذرا من الفتنة عليه وعليه. ويروى عن رضي الله عنه أنه وقت للبنود 6 أشهر يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهلهم حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم ولكن في هذه الأوقات قد تكون 6 طويلة لكثرة الشرور والفتن وتساهل النساء وكثرة التبرج وقلة الإيمان في آخر الخلق فينبغي المؤمن ألا يطول وأن تكون المدة أقل من 6 كالشهرين والـ3 يزورهم ويرجع بين وقت وآخر حرصا على سلامتهم وعلى عفتهم وعلى عفة الجميع.
بارك الله فيكم. المستمع عين محمد عين سوداني مقيم في الدوادمي بعث بسؤال طويل ملخصه إذا احتاج الابن إلى شيء من المال وطلب أباه فلم يجبه إلى طلبه، فاضطر الابن إلى السرقة من مال أبيه دون أن يعلم الأب، هل على الابن الأثم؟
هذا في التفصيل. إن كان الأب قصر بالنفقة والولد ضعيف لا يستطيع العمل عاجز، فإنه يأخذ مال ولد أبيه ما يسد حاجته ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علم ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان قالت رسول إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطي لما يكفيه ويكفي بنية إلا ما أخذته من مال بغير علم، فهل علي في دفن جناه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنية، فرخص لها أن تأخذ من مال بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها. فهكذا الرجل الولد إذا كان قاصر يدرس ضعيف ما عنده شيء يقوم بحاجته وأخذ من مال أبيه كسوة له أو غدا أو عشاء يسد حاجته فلا حرج هذا، أو كان أبوه مؤسرا والولد ليس عنده شيء وهو في حاجة للزواج وأخذ من مال أبيه ما يتزوج به لأنه عاجز ومطابه قادر وعنده مال كثير فلا حرج عليه، فإن الواجب على الأب أن يعف ولده بتزويجه. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا واجب على الأب سماحة
الشيخ؟ نعم، إذا كان قادرا والولد عاجز.
إذا كان قادرا والولد عاجز جزاكم الله خيرا.
أما إذا كان الولد قادرا فليس له يأخذ مال أبي الشيخ، بل عليه يأخذ من ماله ينفق من ماله.
بارك الله فيكم. والزواج؟
والزواج كذلك يتزوج من ماله، إذا كان قادر يتزوج من ماله.
بارك الله فيكم. ما رأي الشرع في من ينشغل عن صلاته مهما حاول أن يجعلها خالصة دون تفكير؟
على أن يجتهد ويحاسب نفسه وأن يتق الله في ذلك، ومن تتق الله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فأن يتقي الله ويحاسب نفسه ويجاهدها حتى يجمع قلبه على الصلاة، وحتى يخلص لله في صلاته، وحتى يخشع فيها لربه، حتى يدع الأفكار الضارة، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى عناية وإلى صدق وإخلاص وإقبال على الله وسؤال العون سبحانه وتعالى حتى يجمع الله قلبه على صلاته.
جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال لأخينا السوداني، سؤال طويل أيضا، ملخصه أن الأب يكره زوجته ويسأل كيف يوفق، وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟
هذا أيضا في التفصيل. إذا كان طلب الوالد له مبرر لأن كانت المرأة سيئة الأخلاق أو سيئة الدين أو لأسباب أخرى توجب موضع أبي لها لتراحي أخلاقها أو سوء تصرفها في البيت أو أسباب أخرى، فإذا ولد يطيع أهلها ويطلقها. أما إذا كان بغض أبيه لها لغير سبب أو لأنها مطيعة لله جيدة في دينها معفة لفرجها ولزوجها فإنه لا يوقع في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، فليس من المعروف أن يطيعه في طلاق امرأة صالحة لأنها لم توافق هوى أبيه. الحاصل أن هذا محل تفصيل، إن كان بغضه لها لإيذائها لوحدها